بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا قرأنا في الدرس الماضي التفضيل بين المسح على الخفين وغسل الرجلين، فما هو الأفضل؟ الأفضل أن يستعمل الإنسان ما كان عليه من الحال، فإذا كانت قدماه مستورتين بالخفين الأفضل أن يمسح ولا يتكلف نزعهما، وإذا كانت القدمان مكشوفتين فالأفضل أن يغسلهما ولا يتكلف اللبس لأجل المسح. هذا تدل عليه الأدلة السابقة كلها. اختيار من هذا القول؟ محمد، ما يحتاج من الدفتر. شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذ ابن القيم رحمه الله. قبل أن نقرأ الباب الذي يليه في المسألة الأولى وهي مسألة المسح على الخفين، عم الروي قلنا من الصحابة إنكار المسح على الخفين، ابن عباس وعائشة وعلي. أما أثر عائشة وعلي قلنا هي ضعيفة، أثر علي منقطع وأثر عائشة في رجل وضاع، وابن عباس جاء عنه بإسناد حسن. هنا تتمت فائدة الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس كان له في مسألة المسح على الخفين ثلاث مراحل، ثلاث أقوال له. المرحلة الأولى أنه كان ينكر المسح على الخفين إطلاقا، وورد عنه في ذلك أثران: إنكار المسح على الخفين إطلاقا، كلاهما سنده صحيح، أخرجهما ابن أبي شيبة. الأثر الأول قال في ابن عباس: سبق الكتاب الخفين، سبق الكتاب الخفين، والمراد بالكتاب أي الآية، والمراد أن آية المائدة فيها الغسل. والأثر الثاني قال ابن عباس: ما أبالي مسحت على الخفين أو مسحت على ظهري بختي هذا، بختي أي بعيري، ما أبالي مسحت على الخفين أو مسحت على ظهري بختي هذا، كلاهما سنده صحيح عند ابن أبي شيبة. هذه المرحلة الأولى عن ابن عباس. أرمل المرحلة الثانية كان يفتي به أو يقول به في السفر وفي البرد الشديد، في السفر البعيد وفي البرد الشديد، أخرجوا عنه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي بسند صحيح أيضا. أن ابن عباس كان عند عمر فاختصم إليه سعد بن أبي وقاص وابن عمر في المسح على الخفين، فقضى لسعد أي في إثبات المسح على الخفين وأنه من السنة. فقال ابن عباس: لو قلتم بهذا في السفر البعيد والبرد الشديد. لو قلتم به في السفر البعيد والبرد الشديد. ثم صح عن ابن عباس أنه كان يفتي بذلك في السفر وفي الحضر، وفعله رضي الله عنه. فأخرج عنه ابن أبي شيبة أيضا والبيهقي بإسناد صحيح أيضا عن موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس عن المسح على الخفين فقال: للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة. سند هذا الصحيح. أيضا صح عن ابن عباس أنه فعله، أخرجه ابن أبي شيبة من طريق فطر ابن خليفة قال: قلت لعطاء ابن أبي رباح تلميذ ابن عباس: إن عكرمة يقول قال ابن عباس سبق الكتاب الخفين. قل إن عكرمة ينقل عن ابن عباس هذا أنه ينكر ذلك. فقال عطاء: كذب عكرمة، أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما. كذب عكرمة، أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما. فما معنى قول عطاء كذب عكرمة؟ هل عكرمة كذاب؟ حديثه مردود؟ ها؟ أخطأ. يعني لغة الحجاز، لغة الحجاز إذا قالوا كذب أي أخطأ، فليفهم أن عكرمة أن عطاء اتهم عكرمة بالكذب. فإذن ابن عباس صح عنه أنه فعله وأفتى به بعد ذلك المسافر والمقيم. قال البيهقي رحمه الله قال: وأما ابن عباس فإنه كرهه حين لم يثبت له مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين بعد نزول المائدة. هذا المرحلة الأولى، كرهه حين لم يثبت له أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة. قال: فلما ثبت له رجع إليه. إذا لم يستقر على هذا قول عبد الله بن عباس على الإنكار، بل رجع عن ذلك. كان هذا في أول الأمر، كان يظن أن آية المائدة نسخت المسح على الخفين. فلما ثبت عنده بالأسانيد الصحيحة عن جرير والمغيرة أنه مسح بعدها رجع إليه وأخذ به. يعني حديث جرير يدل أنه مسح بعد نزول المائدة. ما الدليل أنه مسح بعد نزول المائدة بحديث جرير؟ ها؟ أن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة وهو يقول: رأيت رسول الله. أيضا حديث المغيرة بن شعبة الذي هو ثالث أحاديث الباب، وإن كان هذا ثالث أحاديث الباب هو عند أحمد، لكن الذي في الصحيحين جاء فيه أنه كان متى هذا المسح؟ في غزوة تبوك. قال الحافظ بن حجر: ونزول آية المائدة كان في غزوة المريسيع حين ضاع عقد عائشة، وتبوك بعدها. فإذن حتى حديث المغيرة دليل على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما بعد نزول آية المائدة، فتوافق الحديثان حديث جرير وحديث المغيرة كلاهما يدل على ذلك. المغيرة في الصحيحين وفي أنه كان ذلك في حين خرجوا إلى تبوك. أيضا بقي هنا فائدة، وهو أنه جاء إنكار المسح على الخفين عن أبي هريرة، لم نذكره في الدرس الماضي، جاء ذلك عن أبي هريرة. أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد ظاهره الصحة. أخرج ابن أبي شيبة فقال حدثنا يونس ابن محمد قال أخبرنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا إسماعيل ابن سميع إسماعيل ابن سميع قال حدثني أبو رزين واسمه مسعود ابن مالك الأسدي أبو رزين مسعود بن مالك الأسدي قال قال أبو هريرة ما أبالي على ظهر خفي مسحت أو على ظهر حمار ما أبالي على ظهر خفي مسحت أو على ظهر حمار قال إسنادي ثقات إلا أن إسماعيل ابن سميع ترك بعض الأئمة حديثه لأنه كان على رأي الخوارج جماعة من الأئمة تركوا حديثه لا لإتقانه أو عدم عدالته من حيث الحفظ والرواية ولكن لرأيه وقد كان غاليا في رأي الخوارج ولذا الإمام أحمد رحمه الله قال في هذا الأثر قال لا يصح وهو باطل لا يصح وعن أبي هريرة وهو باطل ذكره الشوكاني في نيل الأوطار نقلا عن الحافظ في التلخيص إذن هذا الأثر وإن كان ظاهر إسنادي أنه أن رجاله وثقات إلا أن الأئمة أنكروه وذلك والله أعلم كأن ذلك لأنه روى ما يوافق بدعته وبعض الأئمة قد ترك حديثه اجتنب حديث إسماعيل بن سميع لرأي الخوارج فإذا لا يصح في هذا عن الصحابة شيء وما صح عن ابن عباس قد رجع عنه ولذا قال ابن المبارك كما تقدم معنا في أول درس قال كل من روي عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح على الخفين فقد روي عنه غير ذلك كل من روي عنه على سبيل المثال علي وعائشة روي عنهم كما سيأتي في أحد ذكر المؤلف أنهم يقولون به ابن عباس روي عنه أبو هريرة الإسناد عنه ضعيف ذكرنا هذا لبيان أنه لم يصح عن أحد من السلف إنكار المسح على الخفين وإنما هذا قول أهل البدع ولذا أئمة الاعتقاد ذكروه في ضمن العقائد في ضمن كتب العقائد لأنه صار علامة فارقة بين أهل السنة وأهل البدع نواصل نقرأ الباب الذي يليه قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعا عن بلال رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار رواه أحمد حديث بلال هذا أخرجه أحمد وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة وابن خزيمة كلهم من طريق حماد بن سلمة قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس عن بلال. ورجال إسنادي ثقات إلا أن أبا إدريس وهو عائض الله ابن عبد الله الخولاني روايته عن بلال قد قيل إنها مرسلة كما في جامع التحصيل. ومع ذلك فقد خولف فيه حماد بن سلمة خالفه عبد الوهاب الثقفي ومعمر بن راشد وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن زيد أربعة ثقات. فرووه عن أيوب عن أبي قلابة عن بلال مرسلا لم يذكروا أبا إدريس. ذكر ذلك الدارقطني في العلل مسألة رقم 85 ومئتين وألف. أيضا قد اختلف فيه على أبي قلابة على أوجه بينها الدارقطني في العلل في الطريق التي في الرقم الذي سبق. وأكثر الطرق في هذه مرسلة ساقها الدارقطني ولم يرجح فيها شيئا وأكثرها على الإرسال أبو قلابة عن بلال. وحديث بلال هذا فيه خلاف كثير، قد سبق ذكر طرف من هذا الخلاف في الحديث رقم 46 في الحديث الذي تقدم وفي النسخة هذه رقم 46 و200 تقدم في باب جواز المسح على العمامة الحديث الثاني أنه كان يمسح على الخفين والخمار، ونفس الحديث تارة يقول فيه على الخفين وتارة يقول على الموقين. فالحديث هذا منقطع على الوجهين، سواء كان عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس عن بلال أو عن أيوب عن أبي قلابة عن بلال. له شاهد حديث بلال له شاهد عن أنس، أخرجه ابن الأعرابي في المعجم والبيهقي في السنن والخطيب في التاريخ من عدة طرق عن الحسن ابن الربيع عن الحسن ابن الربيع قال حدثنا أبو شهاب الحناط. أبو شهاب الحناط هو عبد رب بن نافع عن عاصم الأحول عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الموقين والخمار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الموقين والخمار، وظاهر هذا الإسناد الصحة. قد كنت فرحت به شاهدا لحديث بلال ثم رأيت جماعة من الأئمة ضعفوه، الإمام أحمد أبو حاتم الرازي الدارقطني كلهم يحكمون على هذا بأنه خطأ ووهم، وأن الصحيح فيه عن أنس موقوفا من فعله. حتى قال الدارقطني بين أن أكثر الرواة رووا موقوفا. قال والصحيح عن عاصم ما رواه علي بن مسهر وثابت ابن يزيد وزهير وطلحة بن سنان عن عاصم عن أنس موقوفا أنه مسح على خفيه. كلام الأئمة هؤلاء راجع له العلل لابن أبي حاتم رقم المسألة 95 و100. وعلال الدارقطني رقم 78 و400 و2000. بقية أحاديث الباب حديث المغيب له سيأتي ذكره فيها خلاف، فيها إعلالات، اختلاف في الطرق، نأخره إن شاء الله إلى الدرس الآتي ونأخذ حكم المسألة. بوب المؤلف رحمه الله المسح على الموقين والجوربين والنعلين، والباب الذي قبله في المسح على الخفين. كلها هذه الأربع، الخفان والموقان والجوربان والنعلان، كلها من لباس الرجل. في حق الرجال والنساء وبينها فرق، فالخف يكون من الجلد ويجاوز الكعبين، يعني يلبس إلى الساق ويكون من الجلد. الموق هو ما يلبس فوق الخف، كذا قال الجوهري رحمه الله في ضابط، وقال بعضهم قال هو خف غليظ يلبس فوق الخف ويكون مقطوع الساقين، يعني هو إذن من الجلد ولكنه أغلظ منه، أقوى منه، مثل ما يلبسه الناس اليوم الجزمات، يلبس فوق الخفين وتكون أغلظ وكلها من الجلد، مثل ما يسمى عند الناس هذه الجزمات العسكرية التي يلبسها العساكر، تكون طويلة فوق الكعبين وتكون من الجلد، والآن يصنعونها من بعض الأقمشة. فهذا الموق. الجوارب هي ما يلبس على القدم ويكون من القطن أو الصوف، ما يسميه الناس اليوم الشرابات، والجوارب أنواع كانوا يصنعونها في الزمن الأول، منها ما تكون جوارب خالصة من القطن والصوف، ومنها ما تكون جوارب وأسفلها جلد، يعني أسفلها جلد يقي الماشي عليها كانوا يمشون عليها. ومنها ما تكون ملبسة بالجلد أعلاها وأسفلها. ولكن المعروف المشهور في الجوارب أنها ما كانت من الصوف أو القطن وليس فيها جلد، هذا المشهور في استعمالها الآن، وأيضا في كتب الفقهاء، لأنهم إذا أرادوا المجلدة التي فيها جلد ينبهون عليها. النعلان هو لباس للقدمين يكون أسفل من الكعبين، تحت الكعبين، بل هو أيضا من لباس القدمين. والأصل أنه من الجلد. والنعال منها ما يثبت في القدم بحيث لا يسقط إلا بنزعه، ومنها ما لا يثبت في القدم، إنما تدرج فيه القدم إدراجا أو توضع فيه، كل هذا يسمى نعالا. فمن يسميه اليوم الناس بالصنادل، هذا من النعال، تكشف القدم من مقدمتها من جوانبها. أو بعض ما يسميه الناس اليوم بالجزمات، تغطي القدم كلها لكنها تكون أسفل من الكعب، هذا أيضا من النعال. ويدل على التفريق بين النعلين والخفين بهذا الفرق حديث ابن عمر في الصحيحين، حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يلبس المحرم فقال لا يلبس السراويلات ولا إلى أن قال ولا يلبس الخفين إلا إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، ولا يلبس الخفين إلا إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. استدل العلماء بهذا الحديث أن إذا الخفان إذا قطعت أسفل من الكعبين تصير نعلا، هذا خلاف بين العلماء في لبس المحرم لهذا، لكن الشاهد هذا هو التفريق بينها. فإذا هذه هي ألبسة القدمين. فبعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر المسح على الخفين ذكر المسح على هذه الأمور، مسح على الموقين والجوربين والنعلين جميعا، وسيأتي إن شاء الله حكم هذه المسائل. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.